أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. الثانية، يجوز للقارن والمفرد إذا دخل مكة الطواف والسعي، للنص على جوازه مطلقا، إما الواجب أو الندب. جيد، في هذا الفصل الثاني توجد عندنا أربعة مسائل. المسألة الأولى انتهينا منها، وصلنا إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية يتحدث في صدرها الشهيد، طبعا الشهيد الأول يتحدث عن خصوص القارن والمفرد فيها، في ذيلها يتحدث الشهيد الثاني عن حكم التمتع. القارن والمفرد يعني من حج بحج القران ومن حج بحج الإفراد، لو دخل مكة جاز له الطواف والسعي. لماذا نقول لو دخل مكة؟ لأنه المفترض حج الإفراد وحج القران بعد الإحرام، سواء أحرم من الميقات أم أحرم من دويرة أهله من بيته، فأنه بعد الإحرام الفعل الواجب عليه أن يذهب إلى عرفات، وعرفات خارج مكة. لكن لو دخل إلى مكة جاز له أن يطوف طواف الحج، هذا الذي سيأتي به في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر بعد أفعال من الثلاث عليه الطواف، يجوز له إذن أن يقدمه ويأتي به في مكة. طبيعي سيقول بعد قليل الشهيد الثاني، طبعا إذا طاف طواف هذا الحج طبيعي عليه أن يصلي صلاة الطواف، ويجوز له أيضا أن يسعى ما بين الصفا والمروة، يجوز له، وهذا من دون فرق سواء كان مضطر أم ليس بمضطر. والروايات أيضا مطلقة، سواء أتى بهذا الطواف الواجب عليه أم بطواف ليس بواجب بطواف مستحب، فأن الروايات من هذه الجهة روايات مطلقة. حتى أن لأنه هو عبر قال للنص على جوازه مطلقا، الباب الحادي عشر الباب الرابع عشر من أبواب أقسام الحج في الوسائل، عنوانه هكذا صاحب الوسائل الحر العامل رحمة الله عليه، قال باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي على الموقفين، يعني إذا دخل مكة طبيعي قهرًا قبل الموقفين قبل عرفة دون طواف النساء. الآن سيصرح بهذا الأمر الشهيد الثاني بأن الكلام في طواف الحج والسعي دون طواف النساء. وذكر في هذا الباب أكثر من رواية الحر العاملي. الرواية الأولى رواية معتبرة سندا عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مفرد الحج، أن يعجل طوافه أو يؤخره، يعني يستطيع أن يعجل أو يجب عليه التأخير؟ قال هو والله سواء عجله أو أخره. والرواية الثانية أيضا بعدها زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد الحاج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره، قال سواء، وغير من الروايات الواردة في هذا الباب. إذن نلاحظ بأن الروايات جوزت له من دون ضرورتين، لم يقل إن اضطر أو إن خافت المرأة الحيض حتى ليفهم أنه الاضطرار، فإذا مطلقا من دون تقييد بالضرورة. جيد، أما بالنسبة إلى طواف النساء، قالوا بالنسبة إلى طواف النساء أبدا لا يجوز تقديمه إلا فقط بالنسبة للمفرد والقارن إلا لضرورة، مثل الضرورة مثل مسألة لنفترض الحيض، كما لو كانت امرأة خافت أن يطرأ عليها الحيض مثلا بعد الوقوف بعرفات وبالتالي لن تستطيع، وكان حيضا لنفترض 5-6 أيام ولن تستطيع أن تنتظر لذهاب لنفترض هذه الحملة اللي جاي فيها، فإنها حينئذ طواف النساء، أنا قلت تمتع في كلامي، جيد، لو كانت امرأة فيجب عليها أن تطوف طواف النساء وكانت الحملة ستذهب، فإنها حينئذ يجوز لها أن تقدم طواف النساء مع طواف الحج والسعي. نقرأ هناك شيء في العبارة، طواف النساء لتحليل الرجال،
تحليل الرجال دون النساء،
لا تحليل الرجال للنساء والنساء للرجال. نعم إذا كانت هناك ضرورة نفس الشيء.
ما يتحلل من الإحرام؟
لا ما يتحلل من الإحرام لأنه يجب عليه الآن أن يلبي. كلامك صحيح في محله، هذا حكم مرتبط بالمسألة الآن يأتي، لكن يجب عليه التلبية. لماذا؟ للروايات ما ورد في الباب 16 من نفس الأبواب. إذا الآن نتحدث، طب جيد، بما أن السيد ذكر الآن نذكر مباشرة. إذا عليكم السلام ورحمة الله. المفرد والقارن إذا دخل مكة جاز أن يقدم قبل طواف النساء، جاز أن يقدم اختيارا طواف الحج والسعي، قلنا طواف النساء لا، لكن إلا لضرورة قدما طواف الحج وقدما السعي اختيارا، لأنه يجوز. إذا قدما ذهب المشهور وقالوا يجب عليهما يعني على المفرد والقارن اللذين قدما الطواف والسعي أن يلبيا بعض الطواف. لماذا؟ قالوا لأنه بالطواف والسعي حتى قبل طواف النساء بنفس الطواف والسعي. لماذا؟ لأنه هذا فهمناه من عمرة التمتع، لأنه بعمرة التمتع لا يوجد طواف نساء، ومع ذلك الطواف والحج كان فيه تحليل بنسبة كبيرة. ولذا الآن نقول بما أن هذا المفرد والقارن قدما طواف الحج اختيارا أو اضطرارا لا يهم، وقدم الطواف والسعي، فيجب عليهما عقد التلبية. هذا رأي المشهور. لماذا؟ للروايات الذي تدل على هذا الأمر. الآن أنا قرأت من روايات الباب 14 في الوسائل، روايات الباب 16 عنوان صاحب الوسائل هكذا. طبعا أنا قلت رأي المشهور لأن هناك قول آخر خلاف المشهور. صاحب الوسائل يتبنى القول الآخر خلاف المشهور، قال باب جواز القارن والمفرد تطوعا بعد الإحرام قبل الوقوف واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف. هذا الاستحباب هو رأي الشهيد الأول في الدروس. إذن المشهور قالوا تجب التلبية. ما هو الدليل؟ قالوا جملة من الروايات، مثلا سأقرأ الرواية الأولى طويلة جدا، سأقرأ ذي لآخرة. قال الراوي هو عبد الرحمن بن الحجاج في حديثه مع الإمام الصادق يسأل أسئلة إلى أن يقول أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ يعني هذا الذي جوز له أن يقدم عندما طاف وسعى، أليس أنه قد أحل؟ يعني كيف نجوز له التقديم والمفترض يريد أن يذهب إلى عرفة بعد ذلك المزدلفة بعد ذلك أعمال منى؟ فقال إنك تعقد بالتلبية. جيد، هذه رواية. ورواية ثانية التي بعدها معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين. هذه ويجدد صيغة فعل مضارع، لكن هذه من الموارد التي المضارع المفيد للأمر، يعني وعليه أن يجدد التلبية بعد تلك الركعتين. إذن جيد، جملة من العلماء قالوا العدول، قبل أن نقول ماذا قالوا لنتمم القول الأول. قول الأول ماذا قال؟ يجب التلبية. لماذا؟ للروايات. طيب سؤال، ماذا لو لم نلبي؟ قالوا تنقلب إلى عمرة التمتع. إذن دخل إلى مكة، أحرم لحج الإفراد، دخل إلى مكة، روايات الباب 14 قالت باب 14 جوزت له تقديم الطواف والسعي، قدم الطواف والسعي. روايات باب 16 قالت عليه أن يلبي، لم يلبي. قال المشهور إذا لم يلبي انقلب حجه إلى عمرة التمتع. لماذا؟ لأنه ذكر السيد بأنه بالطاف والسعي، وهذا السؤال الذي سأله عبد الرحمن بن الحجاج أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ فإذا فهموا من هذه المشهور أنه إذا طاف وسعى ولم يلبي فقد أحل، وإذا أحل أصبح لم يبعد عنده إلا فقط ماذا؟ أن يقصر، يأخذ شيء من شعره يقصر أو من ظفره يقصر وانتهينا. وبذلك ماذا يصبح فعله؟ عمر التمتع. لأنه أحرم، جاء طاف صلى سعى، لم يبقى إلا تقصير، يقصر يعني أحل. فإذا أحل أصبحت عمرة التمتع حينئذ. لنكمل قول المشهور، قول المشهور قالوا إذا بناء على هذا ولو صار حج حج تمتع، لكن الحج الواجب عليه بالأصل ما هو الذي أحرم لأجله؟ حج الإفراد أو القران؟ يبقى في ذمته، يبقى في ذمته، إذن يجب عليه أن يحج بعد ذلك حج الإفراد. لماذا؟ لأن هذا عدول اختياري إلى حج التمتع. والفرض بأننا يعني الشهيد الأول والشهيد الثاني والمشهور ماذا قالوا سابقا؟ من تعين عليه نوع لا يستطيع أن يعدل إلى نوع آخر. فإذا هذا العدول عدول لأمر اضطراري لأنه لم يلبي. فإذا ولو عدا إلى عمر التمتع وأصبح حجه حج تمتع فإنه لا يفرغ ذمته عما اشتغلت به وهو حج الإفراد. هذا تممنا رأي المشهور. القول الآخر وهو قول الوسائل، الآن بغض النظر عن الوسائل، ما ورد في عبارتنا أنه رأي غير المشهور وممن اختاره الشهيد الأول في الدروس. ماذا قالوا؟ قالوا المفرد والقارن لا يحلان إلا بالنية، فالتلبية وعدم التلبية لا دخل لها. هلأ نحن بيناتنا هم لن يلتزموا، هم لا سأقول ماذا يقول صاحب الدروس، بيناتنا أكثر شيء إذا قلنا لا يحلان، من هما اللذان لا يحلان؟ المفرد والقارن. مولانا الكريم صحيح الشرع جوز له أن يقدم الطواف وأن يقدم السعي كروايات الباب الرابع عشر، لكن تقول أحل أو يصبح محلا ولو محلا بنسبة 90-95% باعتبار أن العمر عمر التمتع، يعني عند من يقول أحل يعني انقلبت إلى تمتع، لن أحتاج إلى أن أكرر هذا، لا بمعنى أنه أحل يعني خلاص أصبح لا يجب عليه شيء، أحل بمعنى أنه انقلبت إلى عمر التمتع وبقي التقصير. قالوا العدول إلى عمرة التمتع يعني بعبارة أخرى أن يصبحان محلين، هذا متوقف على النية، يعدل من بنيته من إفراد إلى تمتع، أو يعدل بنيته إلى أنه أصبح محلا، هكذا ليس بمجرد ترك التلبية. هذه المقدمة بعد أن بنوا عليها قالوا إذا كان المدار عن نية، لأن إنما الأعمال بالنيات، إذا كان المدار هكذا والفرض بأن هذا الشخص الذي طاف أو سعى، طاف أو سعى من باب تقديم أفعال الحج وليس من باب العدول إلى عمرة التمتع، حينئذ لا يحل. طب التلبية المأمور بها في الباب السادس عشر، قالوا إذن نحملها على التلبية على نحو الاستحباب. هذا رأي غير المشهور. جيد،
منشأ البحث هون الطواف والسعي لا يحل عن الحج العادي، يعني حجة الإفراد إذا جابوا بمحل بعد منى هو يحل بالحلق بمنى، بس إذا إجا طاف وسعى ما بيحل.
لا، يبقى أشياء محرمة لا تحصل إلا في الطواف والسعي، إلا طواف النساء موجود أظن، حتى العطر، شم العطر أظن لا يرتفع، يبقى إلى أن يسعى بين الصفا والمروة. هذا أولا. ثانيا، نص روايات عبد الرحمن بن الحجاج الأولى من هذا الباب ماذا قال؟ أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل؟ إذن في عندنا رواية بين يدينا. هو الذي سأله بعد أن قال له يجوز له أن يطوف ويسعى، قال له أليس كل من طاف وسعى أحل؟ قال له نعم، عليه أن يجدد التلبية. ومن هنا ذهب المشهور بأنه لولا هذا الأمر لا أحل. إذن نفس الرواية التي تدل أيضا، وكأن عفوا سيدنا بالأطن الحديثة، كأن التحليل له مراتب. كيف أنه من ذكر وجمع بين روايات ليالي القدر بأنه ليلة القدر الكبرى هو يصبح هناك التقدير الأعظم، ولكن حتى عندنا بعض الروايات أنه 15 شعبان من ليالي القدر، لكن قالوا هذا تقدير كأنه تقدير معلق أو تقدير بمرتبة، ثم يصبح تقدير بمرتبة ليلة 19 تقدير بلا في ليلة 23 هو كأنه التقدير الأعظم، يعني ذلك كأن أشبه بالمعلق، هذا بيصبح شو ناجز وفعلي. أي سيد،
لو قدم طواف النساء كذلك يحل بعد
فرضه، ولذا يجب عليه أن يجدد التلبية.
يجدد التلبية كذلك لو حتى لو لم يقدم السعي والطواف، السعي وطواف الحج.
ما جيد، ما هو إذا طواف النساء يقدمه، لماذا يقدمه؟ لضرورة، ما هذه الضرورة تقتضي تقديم طواف الحج أيضا، إما عدو أما خوف ذهاب الحملة أو لأنه نعتا بيصيروا مع بعض الواقع العملي مع بعض. بأي معنى؟ لأنه من يطوف يصلي ركعتين يذهب إلى المروة، المروة طبعا تفكر أنت المروة آخر الدنيا، المروة بيمشي لها 3-4 دقائق، المروة على أطراف المسجد الحرام دغري، ليس داخلة في المسجد الحرام ولكن ملتصقة به، يعني من نفس المسجد تذهب وتقف على الصفا، تسعى تطوف 7 أشواط بين الصفا والمروة، ثم تأتي مباشرة وتطوف طواف النساء. فإذا كان عادة ضرورة تقتضي تقديم طواف النساء فإنها تقتضي تقديم طواف الحج. فإذا طواف النساء حتى لو قدمه عليه أن يتبرع
قولين، لو طاف وسعى لا تجب عليه التلبية، أما لو طاف طواف النساء حتما تجب عليه التلبية.
هكذا؟ لا، من طاف طواف النساء يجب عليه التلبية بناء على رأي المشهور أنه من طاف وسعى. إذن نحن ذكرنا قولان، قول يقول بعد الطواف والسعي تلبية معتبرة، هلأ هذا حتى لو ضمينا له طواف النساء، يعني مثلا طاف طواف الحج وصلى وسعى بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء للضرورة، أول اثنين اختيارا يجوز له، فكيف اضطرارا؟ الثالث طواف النساء اضطرارا، بعد أن يفعل هذه كلها يجب عليه التلبية على القول الأول لكل ما أتى به، يعني للطواف والسعي وطواف النساء.
التلبية مرتين أو مرة؟
ما في مانع، ممكن يكون مرة. طبعا هنا رواية بعد الركعتين.
يعني
بعد الركعتين.
بعد السعي والطواف مرة بعد طواف النساء.
ممكن أن نقول مرة كمان بعد الجميع. يعني هو لم يذكرها، لكن ممكن أن يقال كمان مرة بعد الجميع. لأنه بالنسبة إلى الطواف والسعي ما قالوا تلبية مرتين، ما قالوا مرة بعد الركعتين الطواف ومرة بعد السعي. فيمكن أن يقال كل ما قدمه بمثابة شيء واحد جاز تقديمه فليلبي. لماذا؟ حتى يستطيع الذهاب إلى ماذا؟ للوقوف إلى عرفة. فإذا ما في مانع أن يقال، أن يقول مرة واحدة جيد التلبية حتى يقال أنه بعده محرم، حتى يستطيع الذهاب إلى عرفة، مقابل القول الآخر. قول الآخر يقول بعد، يقول العدول متوقف على النية، والمفترض أنه صاحبنا هذا كل ما قدمه لم يكن بنية العدول إلى عمرة التمتع ولا بنية التحليل، فإذا لماذا التلبية؟ فلا يبقى إلا أن الروايات دلت على التلبية، تدل على التلبية استحبابا، ولذا لو لم يلبي لا يخدش في حج إفراده شيئا. جيد، خدنا منيح. نقرأ يجوز الثانية، المسألة الثانية، يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي، لماذا؟ للنص على جوازه مطلقا، مطلقا يعني للضرورة وعدم ضرورة، سواء أيضا الوجوب والندب فينا نحمله، إما الواجب أو الندب. هذه عبارة الشهيد الأول، عبارة هذه العبارة أنا لم أشرحها، تركت إلى هنا. عبارة الشهيد الأول فيها احتمالا، الشهيد الثاني هو يذكر يقول هذه إما الواجب أو الندب، ما المراد منها؟ يوجد فيها احتمالا، احتمال الأول أنها للتخيير، يعني صاحبنا هذا المفرد والقارن إذا دخل هو يجوز له أن يأتي بالحج الواجب، عفوا بالطواف الواجب والسعي الواجب الذي يجب عليه أن يأتي فيه باليوم 10 أو 11 أو 12، يجوز له أن يقدمه الآن، ويجوز أن يأتي بطواف مستحب أو سعي مستحب. هذا قول في المسألة، من قال بهذا القول؟ الشهيد الأول في الدروس. يجوز تقديم الطواف والسعي، أي طواف وسعي، إما الواجب وإما المندوب. مرة واحد يقول ذلك الطواف والسعي أريد أن أأتي به الآن باعتبار أنه في اليوم العاشر يكون هناك ازدحام، أريد أن أأتي به الآن. مرة يقول لا أنا ما بدي أأتي بالطواف الواجب، إن شاء الله يوم العاشر بأتي به أو الحادي عشر، الآن بدي أأتي الطواف مستحب. أخي أنا أحرمت من منزلي، ذهبت إلى مكة لزيارة بعض الأصدقاء، طالما وصلت أريد أن أطوف طواف مستحب. يجوز هذا القول الأول، يجوز الطواف والسعي سواء الواجب من باب التقديم أو المستحب. إذا مستحب ما عاش بتقول من باب التقديم، مستحب. هذا قول في المسألة، هذا القول في المسألة نستطيع أن نشرح عبارة اللمعة الدمشقية عليها، والذي يساعد على هذا شرح العبارة بأن أول التخيير ما تبناه في الدروس. انتهينا. شرح آخر للعبارة يقول الشهيد الثاني أن أو ليس للتخيير بل للترديد، يعني للترديد بين الأقوال، يعني إشارة إلى اختلاف الآراء. جيد. مثلا من باب المثال أضرب مثال قبل أن أصل هذا العبارة. أحيانا بيجي واحد بيقول مثلا العلماء في مسألة وجوب التقليد قالوا بلزوم تقليد الأعلم أو غير الأعلم، لأي معنى؟ يعني أنه يوجد قولان للترديد، يوجد قول في المسألة بلزوم تقديم الأعلم، وفي قول آخر بالمسألة يقول لا يجب تقليد الأعلم بل يجوز تقليد غير الأعلم. إذن الأعلم أو غير الأعلم لا بمعنى أن كل فقيه من الفقهاء جوز تقليد الأعلم وغير الأعلم، بل بمعنى الترديد بين الأقوال. فالعلماء قالوا بجواز تقليد الأعلم وغير الأعلم، بمعنى أنه يوجد قول بلزوم تقليد الأعلم ويوجد قول آخر بجواز تقليد غير الأعلم. عين هذا المثال نطبقه على العبارة. ماذا قال الشهيد الأول؟ يقدم الطواف والسعي إما الواجب أو الندب على نحو الترديد. بأي معنى؟ أن هناك قولين في المسألة، يوجد قولان في المسألة. قول الأول يقول يجوز تقديم الطواف الواجب، طبعا بيناتنا بين بعض إذا جاز تقديم الطواف الواجب يعني جاز طواف المستحب، مقابل أي قول؟ قول آخر يقول فقط وفقط وفقط المفرد والقارن يجوز لهما اتيان أي طواف؟ طواف المستحب. هذا شرح آخر للعبارة. إذا العبارة يمكن شرحها بمعنى التخيير ويمكن شرحها بمعنى الترديد. يقول إما الواجب أو الندب، يعني الطواف والسعي الواجب أو الندب. يقول الشهيد الثاني يمكن كون ذلك، يعني هذا الأو، هذا العطف بأو على وجه التخيير. ما هو دليل هذا التخيير؟ للإطلاق، الروايات المطلقة رينا هلأ بعضها باب 14، لأنه لم تقيد بالطواف الواجب أو الطواف المستحب. والترديد، والترديد ليس عطف على الإطلاق، يعني ليس للإطلاق والترديد، غلط، والترديد عطف على التخيير. الوجه الثاني في العبارة هكذا، يمكن كون ذلك على وجه التخيير ودليله الإطلاق، ويمكن أن يكون على وجه الترديد. لماذا نحمل العبارة على وجه الترديد؟ قال لمنع بعضهم من تقديم الواجب، لأن بعض الأغيون قالوا لا نقدم الواجب، طواف الواجب والسعي الواجب لا يقدم. جيد. والأول يعني حمل العبارة على التخيير وأنه يجوز أن يقدم الواجب وأن يفعل المستحب، مختاره في الدروس، هو الذي اختار الشهيد الأول في الدروس. جيد. وعليه، يعني وعلى هذا المختار في الدروس بأنه يجوز تقديم الواجب أيضا، فالحكم مختص بطواف الواجب. إذا قلنا يجوز تقديم طواف والسعي، سؤال حتى طواف النساء؟ يقول لا 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 لا، لأنه نتكلم على القول الأول يعني على التخيير، وفي التخيير يجوز تقديم الواجب. طب الواجب بعد ذلك طواف الحج والسعي وطواف النساء، طواف النساء مشمول في الكلام؟ يقول أبدا. وعليه بناء على مختار الدروس وهو وجه التخيير في عبارتنا، فالحكم مختص بطواف الحج دون طواف النساء، فلا يجوز طواف النساء تقديمه إلا لضرورة كخوف الحيض المتأخر.
الشرح قالوا إما الواجب أو الندب بمعنى أن يكون الحج مندوبا أو واجبا. بس حسب الجملة الشيخ ده إذا خلا مكة طواف السعي يرجع لطواف السعي الأقرب
والله هو هيك الظاهر إضافة لأنه لم يرد كلمة الحج إلا على نحو مستنبط يعني حتى قبل مش بس لأنه قبل قال القارن والمفرد جيد القارن والمفرد بده يصير متصيد أولا متصيد ليس بظاهر ثانيا بعيد ليس بقريب جيد
السؤال بس بعد أمرك
إضافة لأنه ماذا من قلت عبارة الدروس خصوصا في قوله والأول مختار في الدروس يبدو أنه عبارة الدروس راح عن بالي اكتبها صراحة كنت بدي اكتبها وما كتبتها عبارة الدروس والله العالم ناظر إلى الطواف الواجب والطواف المستحب ليس الحج الواجب والحج المستحب لأنه المفترض الآن لا بأس عبارة الدروس هو أتى بها يعني مش يعني الشهيد الثاني هو أكثر شيء بيوضح مقصوده قال وهو والأول مختار في الدروس يعني التخيير بين الواجب والمندوب عبارة الدروس أظن أغلب الظن أنها ناظرة إلى الطواف الواجب والطواف المستحب
الطواف المندوب متى يكون شيخ ربيع مساء يطوف بالطواف المندوب
بصورة طبيعية عادي انت الا بعد ما تحل بعد ما تخلص فكيت كل الاحبان عمرة التمتع وحج التمتع انت محل ما عندك شيء تنزل الى بيت الله الحرام تطوف 7 أشواط وتصلي ركعتين تقول هذه 7 أشواط عن الامام علي عليه السلام وبتصلي ركعتين وهكذا التانيين عن السيدة الزهراء وإذا بدك تأتي عني مش
طيب إذا القول بالترتيب لماذا بحثوا تقديم المندوب لماذا القائلين بالترتيب منعوا تقديم الواجب
لأنه احتمال أن الطواف في نفسه يحل والفرض بأنه أحرم يريد أن يذهب إلى عرفة في ذهنهم أن الطواف يحل ولذا سيأتي بعد قليل وفي جواز طوافه للتمتع ندبا وجهان فإذا فعل جدد التلبية كغيره في آخر هذه المسألة.
شكل عبارة إما الواجب أو الندب سعي طواف مش مفترض أو حسب يجوا يكون إما الواجب أو الندب أو المندوب أو يعني مش إما الواجب أو الندب يا الندب.
لا بصح لأنه هذا الندب مش بمعنى المصدر بمعنى اسم المصدر. مش بمعنى المصدر بمعنى اسم المصدر يعني بيصير بيشبه المندوب أو هو نفس المندوب. ايه شو هي
ويجوز للقارن والمفرد اذا دخل مكة الطواف ندبا وتقديم طواف الحج والسعي على المضي العام
الطواف ندبا احسن جزاك الله خير وكذا يجوز لهما هلا لاحظوا عبارة المتن شهيد الاول قال طواف لم يتحدث عن ركعتي الطواف يقول ركعتي الطواف مولانا نفس الشيء
يلحق
ملحقين الطواف فاذا الطواف الذي يجوز تقديمه يجوز تقديم ماذا الركعتين يعني بمعنى طواف الحج جاز تقديمه جاز تقديم ركعتي طواف الحج طواف النساء لا يجوز تقديمه إلا لضرورة فلا يجوز تقديم ركعتي طواف النساء أيضا إلا لضرورة يقول وكذا يجوز لهما القارن والمفرد تقديم صلاة تقديمه صلاة لطواف يجوز تقديمه يعني إذا بدني أدمو صلاة صلاة أي طواف يقدمون صلاة الطواف الذي جاز تقديم الطواف وكذا يجوز لهما لاحظوا العبارة كيف هيك شوي يجوز لهما ماذا تقديم صلاة ماذا لطواف لكن أي طواف لطواف يجوز تقديمه كما يدل عليه
إيه؟ صلاة لطواف لام عندكم
إيه أنا عندي لام بلا لام
صلاة طواف
جيد أنا لطواف بجوز يعني 2 صحيحين جيد الشهيد الثاني كيف فهم أنه أيضا ركعتي الطواف يقدم يقول من عبارة الشهيد الأول الآتية وهي كما يدل عليه قوله لكن يجددان التلبية هذه مسألة التلبية اللي شرحناها لكن يجددان القارن والمفرد التلبية عقيب صلاة الطواف يعقدان بها الإحرام لئلا يحل هلا هذه العبارة كمان ممكن يستفاد منها بأنه يلبي بعد صلاة الطواف فلو أتى بطواف النساء ورجع صلى له صلاة طواف النساء يلبي مرة تانية يعني ممكن أن يستفاد من هذه العبارة أنه عقيب صلاة الطواف بما أنه هذا الطواف اللي قدمه طواف الحج ليس طواف النساء فلو قدم طواف النساء لضرورة فمرة ثانية يلبي قد يستفاد منها العبارة مش بعيد فلو تركاها تركت تلبية أحلا على الأشهر يعني القارن والمفرد بيصبحان لماذا؟ للنصوص الدالة عليه. أرينا روايتين في الباب 16 من أبواب أقسام الحج في الوسائل. وقيل القول الثاني الآن لا يحلان إلا بالنية. هل هذه النية قد فينا نشرحها بطريقتين نفس النتيجة، وأنا شرحت أثناء الشرح طريقتين، إما بالنية يعني نية العدول إلى التمتع، أو يقال المراد من النية يعني نية الإحلال والتحليل، يعني نيته أن يصبح محلا، والنتيجة واحدة، لأن المفرد إذا أصبح محل مش بمعنى أنه أصبح محل، يعني أصبح على أصبحت عمرته عمرة التمتع فيبقى عليه التقصير. وفي الدروس جعلها للتلبية أولى، قال التلبية أولى، يعني نظير هذا الفتوى اللي قريناها عن صاحب الوسائل قال استحباب التلبية، نفس رأي الدروس، وفي الدروس جعل التلبية أولى. وعلى المشهور بناء على رأي المشهور قالوا يجب التلبية، تلبية نحو الفورية أم نحو التراخي؟ يقول وعلى المشهور ينبغي الفورية بها بالتلبية عقيبها، يعني عقيب صلاة الطواف، ولا يفتقر. الآن عندنا مسألة صغيرة بناء على رأي المشهور، وهو أنه يجب ماذا؟ يجب التلبية. سؤال الآن، يجب عليه التلبية على رأي المشهور، قالوا له يجب عليك التلبية، قال له سمعا وطاعة أريد أن ألبي، يجب التلبية. عندنا السؤال هل يجب مع التلبية نية الإحرام، أن يضم نية الإحرام أيضا للتلبية؟ البعض قالوا نعم يجب. لماذا؟ قالوا لأن التلبية كتكبيرة الإحرام في الصلاة. كيف أن تكبيرة الإحرام في الصلاة مشروطة بالنية؟ فهنا التلبية مشروطة بالنية. هذا رأي البعض. الشهيد الثاني يقول لا، لا يجب إلا التلبية، نية الإحرام ليست بواجبة. ما هو دليلك؟ دليلا، الدليل الأول أصل عملي، الدليل الثاني أصل لفظي. دليل الأول أصل عملي أصل البراءة، ما عندنا دليل على وجوب، ما عندنا دليل على الوجوب، يعني نشكه فتجري البراءة، ما عندنا دليل. دليل الثاني تمسك بالإطلاق، أي إطلاق؟ هذه روايات الباب 16 قال يجدد التلبية أو يجددان التلبية أو يلبي. طيب لو كان واجب أيضا مع التلبية نية الإحرام كان ينبغي الإمام أن يقول يجددان التلبية مع الإحرام، فلما عندما الإمام قال تجب التلبية فقط ولم يذكر نية الإحرام فيعلم بأن نية الإحرام ليست بواجبة. يقول إذا المسألة الآن جديدة ومبنية على رأي المشهور وهو وجوب التلبية، نقول ولا أو نسأل سؤال جواب سؤال مقدر، هل يجب مع تجديد النية تجديد مع تجديد التلبية تجديد نية الإحرام؟ الجواب ولا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام، بناء هذا دليل دليل المنفي، يعني دليل إعادة نية الإحرام، يعني الافتقار إلى إعادة نية الإحرام. قبل أن نذكر دليلنا نحن هو أنه لا يفتقر. لماذا لا يفتقر؟ إلنا دليلان أصل عملي وأصل لفظي. الآن دليل الافتقار، لماذا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام؟ الدليل بناء على ما ذكره المصنف من أن التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدونها، فإذن لا تعتبر من دون نية، هذا هو دليل الافتقار. طب أنت لماذا قلت لا يفتقر؟ ما هو دليلك على قولك لا يفتقر إلى إعادة؟ الآن لعدم تعليل لي لا يفتقر، لعدم الدليل على ذلك، هذا أولا، يعني عدم الدليل على ذلك كافي لإجراء أصالة البراءة. دليل الثاني بل ترقى، مش بس أصل عملي بل عندي أصل لفظي، أنا أعبر تعبيرات الأصليين المعاصرة، مش بس عندي أصل عملي بل للترقي عندي دليل لفظي وهو إطلاق، بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك، يعني إطلاق دليل وجوب التلبية دليل على ضعف ذاك أنه يجب ماذا؟ نية الإحرام، تمسك بالإطلاق. انتهينا. الآن ماذا قال المشهور؟ إذن يجب التلبية، وبالمتن قال الشهيد الأول فلو تركها أحلا. يقول ولو أخلا بالتلبية صار حجهما عمرا. إذن هذا المراد من أحلا، مش أحلا بمعنى أنه شو صاروا ولا يجب عليهم شيء، بمعنى أنه أحلا يعني ينقلب إلى عمرة التمتع فلا يبقى إلا التقصير. وأسألكم الدعاء ساعتها بحق له يعمل شو البدو يا صار حجهما عمرة.
نحن عندنا ولو أخلا
بالتلبية،
أخلا
مش أخلى
أخلى مش أحلى
أخلى أنا شو أريد
أحلى
أنا قلت أحلى
نتيجة
غلطت ولو أخلى النقطة موجودة ولو أخلى بالتلبية صار حجهما عمرة وانقلب حج تمتعا طب يجزي أم لا يجزي عن فرضه ولا يجزي عن فرضهما لأنه عدول اختياري والفرض أنه في مورد العدول الاختياري لا يجوز العدول عن النوع الذي تعين عليه واحترز الآن نقطة المسألة ذكرها الشهيد الأول بلحاظ القارن والمفرد متمتع شو قال واحترز بهما يعني عندما قال القارن والمفرد في المتن احترز بهما عن المتمتع فلا يجوز له تقديمهما الطواف والسعي على الوقوف اختيارا نعم فقط وفقط وفقط طواف الحج يجوز له أن يقدمه اضطرارا حتى السعي ممنوع يقدمه اضطرارا ولذا يقول فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختيارا ويجوز له للمتمتع تقديم الطواف وركعتي الطواف خاصة فقط مع الاضطرار اضطرار مثل ماذا؟ كخوف الحيض المتأخر طيب جيد إذا جاز للمتمتع أن يقدم طواف الحج للاضطرار طيب سؤال يجب عليه التلبية يقول وحينئذ فيجب عليه التلبية لماذا؟ لإطلاق النص النص الذي قال إذا طاف عليه أن يلبي طيب سؤال هذا بالنسبة إلى الطواف الواجب على المتمتع ممنوع يأرضه ممنوع أن يقدمه طيب سؤال بيناتنا لا مش بيناتنا بالكتاب موجود أيضا طواف المندوب ماذا؟ طواف المندوب بمعنى حج خلص عمرة التمتع جيد؟ الآن أحرم من مكة لحج التمتع أحرم من مكة فبعد شوي قال له صاحب الحملة مأخرين أحرموا الساعة 3 بعد الظهر على أساس يطلعوا قال إن شاء الله لبعد صلاة المغرب حتى نصعد إلى ماذا؟ إلى عرفة منصلي المغرب ونطلع إلى عرفة يجوز له أن يطوف بالبيت طوافا مستحبا ليس الطواف الواجب يقول وفي جواز طوافه ندبا وجهان يوجد وجهان الوجه الأول بأنه هذا طواف مستحب والأمر المستحب مستحب في كل الأزمنة هذا الأمر الأمر الثاني بأن الطواف موجب للتحليل وإذا بنا غير هذان الوجهان وهما مذكران في بعض الكلمات أيضا هذان الوجهان نقول عندنا رواية تساعد على هذا الأمر وهو إطلاق رواية الحلبي قال سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت قال نعم ما لم يحرم الرواية ظاهرة وقد أزمع بالحج يعني يريد أن يذهب إلى عرفات أحرام يريد أن يذهب إلى عرفات لكن بدا له أن يطوف الطواف المستحب يستطيع قال نعم ما لم يحرم يعني إذا أحرم ممنوع الطواف هذا وجه هو قال وجهان هذا وجه عدم جواز تقديم حتى مش تقديم غلط تقديم عدم جواز حتى الطواف المستحب إذن قلنا المتمتع ممنوع أن يقدم الطواف إلا بس لضرورة طيب سؤال يستطيع أن يطوف طواف مستحب قال وجهان وجه عدم الجواز هذه الرواية وهناك وجه آخر لعدم الجواز ما هو أن الطواف موجب للتحليل حتى الطواف المستحب وهذا كون الطواف موجب للتحليل أيضا ورد في رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلى أحب أو كره هذه الرواية مطلقة من طاف قالت الطواف الواجب لا إذن من طاف بالبيت أحلى أحب أو كره هذان يعني وجهان إلى أنه الطواف المستحب ممنوع منه لكن على كل حال طب إذا فعل فعليه أن يجدد التلبية إذا جوزنا فإن فعل بناء أنه لو جوزنا وفي جواز طوافه ندبا وجهان فإن فعل بناء على جواز تقديم طواف هذا الطواف المندوب جدد التلبية كغيره، لأن أدلة التي أوجبت التلبية بعد الطواف مطلقة تشمل حتى هذا الطواف المستحب. المسألة الثالثة مسألة سهلة. الآن المكي الذي يجب عليه الآن مثلا أن يطوف من بيته، من هو؟ هو الذي يكون بيته أقرب، جيد، من الميقات. هلا مع غض النظر أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى عرفات، أقرب إلى مكة، هذا مسألة تقدمت معنا سابقا. جيد، لنفترض أنه هو من أهل مكة، أصلا ساكن بمكة، هذا بلا إشكال أقرب إلى الاثنين، وأصلا أقرب إلى مكة فإلنا سابقا ما إلى معنى نقول أقرب إلى مكة، لأنه ينبغي أن يكون هناك تغاير. هذا الإنسان من أين يحرم عادة؟ من يحرم من بيته. لنفترض بسبب من الأسباب خرج خارج الميقات، وعندما مر، ويمكن أن يكون خارج الميقات على فكرة داخل 48، يعني 48 ميل، جيد، ولذا قلنا سابقا، وإلا ما إلى معنى عبارتنا سابقا بأنه لو إذا كان أقرب إلى الميقات يعني يمكن أن يكون ماذا؟ الميقات أقرب. ألم نقل أن المكي يحرم من بيته إن كان أقرب إلى الميقات؟ ماذا يعني هذه الجملة الشرطية؟ يعني ممكن أن يكون الميقات أقرب. ماذا يعني يمكن أن يكون الميقات أقرب؟ يعني هو يجب عليه حج الإفراد وهو خارج الميقات، إذا أراد أن يذهب ويحج حج الإفراد يمر بالميقات. لكن لنفترض أنه لا، هو شخص يحج من بيته، إذا خرج لسبب من الأسباب ومر على الميقات، من أين يحرم؟ يحرم من الميقات لا من بيته. جيد، يقول هذا التعرف نظير شو؟ نظير مثلا سيأتي معنا ببحث المواقيت قريبا، مثلا في ميقات لأهل المدينة وهو مسجد الشجرة. لنفترض اليمن، أهل اليمن لهم ميقات آخر من طرف اليمن، مش عارف شو اسمه، يمكن يلملم أو غيره، بعدين بيجي معنا. لكن لنفترض شخص يمني ذهب بالطائرة إلى المدينة، زار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد الحج عن طريق مسجد الشجرة، هل نقول له أنه أهل اليمن وأنت يمني ميقاتك من يلملم عليك أن تذهب؟ لا طبعا. فيكون هذا البحر المكي نظير هذا اليمني، فهذا المكي لو كان ببيته لم يخرج من الميقات، فمن أين ميقاته؟ من بيته. لكن لأنه خرج فمر بالميقات فيصبح ميقاته من الميقات وليس من بيته، نظير اليمني لو مر من يلملم لميقات يلملم، لكن لأنه ذهب إلى المدينة ومر بمسجد الشجرة يصبح ميقاته مسجد الشجرة. يقول
في خصوصية للمكة، يعني القياس بس قد لك شخص في خصوصية الآن ساكن بمكة، لفه ده خارج حكما، هو خارج جاء مكان آخر خارج من ميقات، أما ذاك داخل بالله
قال لي واحد في خصوصيه ما مش مشكله، نحن ما عم نقول هذا الفرق موجود، والسؤال هذا الفرق فارق ام ليس بفارق؟ الفرض انه مكي لم يحرم، خرج الى ابن الميقات ودخل، هذا الحكم لانه مرتبط بمساله ستاتي، ممنوع الدخول الى الحرم، ممنوع تجاوز الميقات وانت محل، هذه التي تساعد على انه، لذا أن كنا نحن في مقام التنظير وليس في مقام القياس، وإلا بيت القصيد بالموضوع هو مكي لم يحرم، خرج أراد أن يمر بالميقات، القاعدة تقول ممنوع أن يدخل بالميقات إلا أن يكون محرما، فيجب فيصبح إحرامه من الميقات. يقول الثالثة، لو بعد المكي عن الميقات ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا، يعني يجب عليه أن يحرم منه. لماذا؟ لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره، مثل مين؟ مثل هذا اليمن اللي قلنا عنه، كغيره، يعني كغير المكي، كغير المكي من مين؟ من أهل المواقيت، يعني الذين وقتت لهم المواقيت، ميقات أهل الشام وميقات أهل العراق وميقات هون، كغير المكي من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته، يعني بيصير مثل هذا اليمن الذي مر بمسجد الشجرة، مسجد الشجرة ليس ميقاته، ميقات أهل المدينة، وإن كان ميقاته، هذه رجوع إلى المكي، يعني وإن كان المكي هذا صاحبنا أصل المسألة الذي خرج ومر بالميقات، وإن كان ميقاته دويرة أهله، يعني منزله، حتى لو كان ميقات منزله، لكن لأنه خرج ومر بالميقات يصبح الميقات ميقاته. جيد، الآن عندنا مسألة صغيرة لها تتم تبقى إلى الغد، نقرأها. ولو كان له منزلان، واحد الله نعم عليه عنده بيت في بمكة وعنده بيت بالمدينة المنورة، يقول هذا كيف يحج؟ سابقا قلنا ذكرنا يحج حج إفراد ولا حج تمتع؟ يقول لا مش مخير، بصورة مخير وفي صورتين غير مخير. يقول لو كان عنده منزلين تساوى السكن فيهما، في الجلسة الماضية أظن عبر تعبير وذي المنزلين المتساويين، مر معنا بالجلسة الماضية، هذا في هذه الصورة فقط التخيير. يقول ولو كان له منزلان بمكة أو ما في حكمها. شو يعني ما في حكمها؟ يعني خارج مكة بالضمن 48، المعبر عنه بالاصطلاح مكي، مقابل الثاني آفاقي. وبالآفاق، وبالآفاق شو يعني؟ يعني الموجبة للتمتع، يعني ساكن بالمناطق التي توجب عليه التمتع. وغلبت إقامته في الآفاق، إذا كان أكثر سكنه بالآفاق، يعني يسكن في المدينة 9 أشهر وفي مكة بيته في مكة 3 أشهر، هذا الشخص تمتع، جيد هنيئا له. وإن غلبت بمكة أو ما في حكمها، يعني بضمن 48 قارن أو أفرد، يجب عليه حج القران حج الإفراد. ولو تساويا في الإقامة تخير في الأنواع الثلاث، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله.